ابن سارية رضي الله عنه قال: وعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة وودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى خلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا درسنا في عقيدة الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، وكنا أخذنا الفقرة التي فيها قوله رحمه الله: ونسمي آل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء في النبي عليه الصلاة والسلام معترفين، ولهم كل ما قال وأخبر مصدقين، ولا نخوض بالله ولا نمارس في دين الله ولا نجادل في القرآن، ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين بعدما هو سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، وهو كلام الله تعالى لا يساوي شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب بمن عمل. هذا آخر ما أخذناه في هذه العقيدة المباركة، وأردنا من بعض إخواننا أن يقرأ لنا من عند قوله رحمه الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأصل القدر سر الله تعالى في القدر، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل عند أخينا محمد شبيب. وأصل القدر لم يطلع
على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، فالتعمق أن الله في ذلك ذريعة
ذريعة فهذا جملة لا على سبيل التفصيل، من أراد التفصيل رجع إلى الشروح والكتب التي ألفت لهذا الباب ككتاب شفاء العدل في القضاء والقدر والمشيئة والحكمة والتعليم لشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى، فإنه جمع فأوعى وأوفى وأفاد وأجاد رحمه الله تعالى. نعم، وشيخ من قبل المجلد الثامن من مجموع الفتاوى القدر، مجلد القدر والثامن من مجموع الفتاوى. نعم، وقد استفاض شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا المجلد بالرد على القدرية والجبرية والأشاعرة الذين خلفوا في باب القدر والمشيئة. نعم، فهذا جملة قدر.
فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم، لأن العلم علمان، علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود. فإنكار العلم الموجود كفر،
فإنكار
العلم الموجود كفر.
محمد، فإنكاره معنى الإنكار
مشحون.
فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر، ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد كتب، فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يخبروا عليه، ولو اجتمعوا على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يخبروا عليه، جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه وما أصابه لم يكن ليخطئه. وعلى العبد أن يعلم أن الله تعالى قد صدق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديرا محكما مكرما ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مغير ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه، وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله.
من أراد أن يكون خطيبا للقوانا فليحفظ هذا المثل، مثلا خلي بين يديك. نعم،
وذلك من وقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، حيث قال تعالى في كتابه
كما قال تعالى في كتابه
وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا. فويل لمن صار
ويل ما معناه وادي الهجان صح؟ حديث ضعيف، تنتبه. انتبه يا شيخ العرب، درسكم هذا هناك بالعرب. طيب انتبه، جزاك الله خير. اذا ويل كلمة وعيد، ويل كلمة وعيد وعذاب وتهديد. نعم، فويل لمن صار لله تعالى بالقدر،
خصيما.
أين الجميل عليك؟ يتأخر جميل يرجع.
وأحضر النظر فيه قدر خصيما.
خصيما يا رب عن إعرابه ويل لمن صار. شوف هذه الجملة الأول تضح لك الأمر، ويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما. صار يعمل ايه؟ عمل كان صح؟ نحو إذا خصيما خبره. نعم،
وأحضر النظر فيه قلبا سقيما، لقد التمس ليغمي في شخص الغيب سرا.
ارفع الصوت كأنك منذر غيب النصارى وبالعرض.
لقد التمس لقد التمس بوهمية في فحص الغيب سرا كثيما وأحضر النظر في قلبه
وعاد بما قال
فيه أسلاكاً أثيما.
نعم. والعرش
العرش والكرسي حق وهو مستغن عن الكرسي وما دونه.
هو مستغن عن العرش.
هو مستغن عن العرش وما دونه.
وما دونه.
هو مستغن عن العرش وما دونه. و
سامك محيطا
ومحيطا
تقدر انت مسؤول بأداف الامتحان الصح موضوع موضوع عند اخينا احمد حاسس انك كنت ما في عند واحد من اخواني عند اخو ايوه محمود بسم الله
محيطا بكل شيء بكل شيء
اذا اخوكم ما سمعت تتجبروا عليه
محيط بكل شيء وفوقه وقد أعجز عن التحاق في القلقه
يعني كل ناخذ من كل جهه واحد يمثل
ونقول ان
الله نجي بعد شو الجماعه اصحاب الاصغر والافضل انت مستعجل بسم الله
ونقول ان الله اتخذ ابراهيم خليلا وكلم موسى تكليما ايمانا وتصديقا وتسليما ونؤمن بالملائكه والنبيين والكتب المنزله على المرسلين ونشهد انهم كانوا على الحق المبين ونسمي اهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم مؤكدين وله بكل ما قال واخبر مصدقين.
امين. ولا نخوض في الله
ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله ولا نجادل في القران ونشهد انه كلام رب العالمين نزل به الروح الامين على سيد تعلمه سيد المرسلين محمد صلى الله عليه
محمدا
محمدا صلى الله عليه
علمه سيد محمدا
محمدا صلى الله عليه محمدا صلى الله عليه وسلم
سلام. مفيش إضافة وهو كلام الله تعالى لا يساوي شيء
وهو كلام الله تعالى لا يساوي شيء
ولا نقول بخلقه
ولا نقول بخلقه ولا نقول بجماعة
ولا نخالفه
ولا نخالفه بجماعة المسلمين
ولا نكفره
ولا نكفره من هذا الكفر ذنب ما لم يستحل
ما لم يستحل أحسنت بقيت فترة كذب ولا نقول لا ضر مع الإيمان ذنب لمن عامل جميل. يقول الإمام الطحاوي رحمه الله نرجو من المحسنين من المؤمنين أن يعفو عنه ويدخله الجنة برحمته ولا نأمن عليه ولا نشهد له بالجنة ونستغفر لمسيئه ونخاف عليه ولا نقمطه والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام وسبيل الحق بينهما يا أهل القبلة. هاتان فقرتان، الفقرة الأولى قوله رحمه الله نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنه ويدخله الجنة برحمته سبحانه وتعالى وفضله. في هذا إشارة إلى ما عليه المرجئة الذين يجزمون ويقطعون لهؤلاء المحسنين من المؤمنين، فإن المحسنين من المؤمنين غير معصومين، فربما يقع بعضهم في الزلل، لأن العصمة للأنبياء والمرسلين. المرجئة يقطعون ويجزمون بأن هؤلاء مغفور لهم ومعفون عنهم وأنهم داخلون الجنة لا محالة من أول وهم، والخوارج على عكس هؤلاء، وأهل السنة والجماعة وسط بين طرفين، فيرجون المسلمين ولا يقطعون أنهم في الجنة جزما إلا من جاء به النص في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأصل هو المعروف عند أهل السنة والجماعة، أننا لا نقطع لمعين جنة أو نار إلا ما جاء في النص. أما المحسن فنرجو أن يدخل الله الجنة رجاء، وأما المسيء فلا نقنطه من رحمة الله. هذا الأصل نعمل به تجاه أنفسنا، تجاه ذواتنا، وتجاه الآخرين، لا نشهد لمعين بجنة ولا نار، لأن الجنة والنار ملك لله، فلا يجوز لأحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، أن يجزم لأحد بجنة ولا نار. هذا موسى عليه السلام كما في مستدرك الحاكم من حديث أبي موسى الأشعري، لما طلبت منه المرأة العجوز في بني إسرائيل أن تكون معه في الجنة، فباطأ عليه السلام في الجزم لها والقطع لها ووعده، حتى أوحى الله إليه أن ينزل لها على شرطها وحكمها. فنزل موسى عليه السلام بعد الوحي والخبر من الله سبحانه وتعالى. كذلك انظر إلى الوعيد الشديد في من خالفها، كما في الحديث الصحيح أن رجلين كانا متواخيين في بني إسرائيل، أحدهما مسرف على نفسه، والآخر عابد طائع مستقيم، فلا زال العابد يأتي المسرف المذنب فيقول اتق الله وأقلع، فكان المسرف يقول إنك لم ترسل علي وكيلا، ولا زال الطائع التائب العابد يذكره بالله. حتى جاء يوم من الأيام غضب ذلك العابد من شدة وكثرة تذكيره لذاك المسرف، فقال والله لا يغفر الله لك أبدا، فأماتهم الله ثم بعثهم وقال من ذا الذي يتألى عليه، فقال الله عز وجل لهذا العابد أكنت على ما في يدي وكيلا أو عليما، فوالله لقد غفرت له. وأمر بالعابد أن يدخل الجنة، أن يدخل النار. لماذا؟ لأن هذا جناية وسوء أدب مع الله سبحانه وتعالى، كونك تجزم وتقطع بأن فلان من الناس من أهل الجنة أو فلان من الناس من أهل النار، هذا تعدي وتجاوز وسوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. ولذا تجد بعض الناس تسمعه يقول فلان لا يورد على جنة بسبب عمل من الأعمال رأى أو معاملة، وفلان من أهل الجنة. لا، صبي صغير
مات في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين. فقال بعض النسوة: طوبى لا عصفور من عصافير الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم وقد نهاهم عن ذلك: وما يدريك، فإني رسول الله ولا أدري ماذا يفعل بي ولا بك. هذا النبي عليه الصلاة والسلام. فكونك تستمسك هذا الأصل الذي اشتمل واحتوى على الإنصاف والعدل وحسن الأدب مع الله والوقوف عند حدود الله، نلت خيرا كثيرا. رب رجل يزكي نفسه فيقطع لنفسه بجنة، ورب آخر يسرف فيقنط وييأس من روح الله ويبزم لنفسه بالنار. فلا تجزم في حق نفسك ولا تجزم في حق غيرك إلا من جاء في الدليل، كالعشر المبشرين بالجنة وغيرهم، أهل بدر. قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام: لعل الله اطلع على أهل بدر وقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وأهل بيعة الرضوان كانوا 1400، لقد رضي الله عن النبي والذين معه، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجر، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. لماذا؟ رضى الله عنهم مقتضى دخول الجنة. وليس هؤلاء فقط المبشرون بدخول الجنة، المبشرون بدخول الجنة كثيرون. كذلك من وعدوا بالنار وسموا في كتاب الله كأبي لهب، وفي السنة كأبي جهل أو فرعون في كتاب الله وغيره ممن جاء النص عليه أنه في النار. فنحن نقف مع ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام في من سموا إما بالجنة وإما بالنار، ولا نتجاوز. قال: ونرجو للمحسنين من المؤمنين. المحسنون هم الذين يأتون الواجبات ويفعلون المستحبات ويتركون المحرمات والمكروهات، الذين هم سابقون. هؤلاء السابقون هم المحسنون من المؤمنين. أن يعفو عنهم، أن يعفو عنهم ربهم سبحانه وتعالى إذا وقعت منهم زل أو معصية، ويدخلهم الجنة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمل. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة من وفضل. قال: ويدخلهم الجنة برحمته لا بأعمالهم. وأما قوله تبارك وتعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، وتلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، المراد بالباء هنا باء السببية، بسبب أعمالكم. وإلا الأعمال لا تساوي ما في الجنة من منازل ونعيم وتكريم وخلود وما إلى ذلك. فالباء المنفية في الحديث باء العوض: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمل. والباء المثبتة في الآية باء السببية، ولا تعارض بين باء العوض وباء السببية. هذه لها معنى وتلك لها معنى آخر. قال: ويدخلهم الجنة برحمته ولا نأمن عليهم إذن لا نأمن عليهم كما هو شأن المرجئة، ولا نقنطهم ولا نمعسهم من رحمة الله كما هو شأن الخوارج والمعتزلة. فلذا المؤمن يعبد الله بين جناحين، جناح الخوف وجناح الرجاء. بهذين الجناحين يستوي سيره وسلوكه إلى الله. الرجاء قال الله عز وجل: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمتهم ويخافون عذابه. هؤلاء الملائكة كذلك، الأنبياء المرسلون كذلك، ويجب أن نكون كذلك من بعد. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ووصف الله عز وجل الأنبياء أنهم يدعونه رغبا ورهبا، رغبا رجاء، رهبا هو الخوف. فبين الجناحين وبين الأمرين يسلك السالك إلى الله. فالخوف يمنعه من الوقوع في المعاصي، والرجاء يدفعه إلى فعل الطاعات والاستقامة والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. وتكملة هذه الفقرة يقول: ولا نأمن عليه، ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم كما قال تبارك وتعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، ونخاف عليهم ولا نقنطهم. نخاف على المسيء، نخاف على المسيء، ونرجو للمحسن. بين هذين الأمرين يسير السني، يستغفر المسيء ويرجو المحسن. أما المشرك فقد سد الباب على نفسه. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء سبحانه وتعالى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: الدواوين ثلاث، ديوان لا يغفره الله وهو ديوان الشرك الأكبر، وديوان لا يتركه الله وهو ديوان المظالم بين العباد، وديوان يغفره الله وهو ظلم العبد لنفسه. ديوان يغفره الله وديوان لا يغفره الله الشرك الأكبر، وديوان لا يتركه الله المظالم. ولذلك ينصب لهم جسر يأخذ بعضهم حقه من أخيه على هذا الجسر، القصاص، حتى إنه ليؤخذ للشاة الجماء من الشاة القرناء. وهناك في مسند أحمد زيادة: يؤخذ من النملة للنمل. فإذا كان هذا القصاص بين العجموات من البهائم والحيوانات، فما بالك فيما يقع بين الأدميين أو بين الإنس والجن؟ فالله المستعان الأمر جد خطير. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يحذر الصحابة وينبههم بقوله: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع يا رسول الله، من لا درهم له ولا دينار. قال: المفلس مصطلح آخر، المصطلح الذي عندهم المفلس من الدرهم والدينار، هذا المتعارف عليه بين الناس. لكن الإفلاس الحقيقي ليس الإفلاس من العملات، أو من الدراهم والدنانير، إنما الإفلاس الحقيقي الإفلاس من الحسنات والاستغناء بالسيئات، هذا هو الإفلاس. فنبههم النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: ولكن المفلس من جاء يوم القيامة بحسناته ولكنه سب هذا وشتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وذاك من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاته على ظهره. القصاص. إذن المؤمن الموحد وفق بأن إذا كان من المحسنين نرجو له عفو الله ودخول الجنة، ولا نقطع ولا نجزم. والمسلم الموحد المسيء نخاف عليه من عذاب الله ومن سخطه وغضبه، وأما الكافر المشرك فهو تسبب في إغلاق الباب على نفسه، أغلق على نفسه باب المغفرة لأنه لقي الله وقد أشرك به معه غيره، وقد طلب منه وهو في صلب أبي آدم ألا يشرك بالله شيئا فأبى إلا الشرك، فكان الأمر كما تعلمون ولا يخفى عليكم. والعلماء ذكروا في باب الرجاء أمورا وشروطا. قالوا: الإنسان إذا كان راجيا فلا بد أن تكون في ثلاثة شروط: الأول محبة ما يرجوه، الإنسان يرجو الجنة، يرجو رضا الله، يرجو المقامات العالية، يرجو الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة، يرجو التمكين لهذا الدين. فيجب عليه أن يحب ما يرجوه. وتصور أن رجلا يرجو غرضا ساميا ومقصودا نبيلا وهو لا يحبه بل هو يبغضه، لن يسير سيرا حثيثا في طلب. نعم. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يحب من أصحابه أن يراهم متهاونين في الهمة العالية وطلب المعالي. لما جاء أعرابي وقال النبي عليه الصلاة والسلام: سل ما بدلك. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يرجو أن يسأل هذا الأعرابي شيئا من أمور الآخرة، فقال: أريد ناقة وأعنزا أحلبه لأهلي. فتعجب صلى الله عليه وسلم وقال: أيعجز أحدكم أن يكون كعجوز بني إسرائيل؟ فقالوا: وما عجوز بني إسرائيل يا رسول الله؟ قال: إن موسى عليه السلام لما خرج من مصر أصابهم شيء من الظلمة، لم يعرفوا أي اتجاه التجربة، وهذا من الابتلاء. فلما أظلمت عليهم الأرض تذكر موسى مع كبار بني إسرائيل: أتعلمون بشيء نحو هذا؟ قالوا: معنى خبر بشيء نحو هذا. قال: وما الحل؟ قال أو قالوا الكبار في بني إسرائيل: لن تضيء لنا الأرض إلا أن نقف على جسد يوسف عليه السلام. ومعلوم أن يوسف دفن في مصر عليه السلام. فقالوا: ومن يدلنا على قبر يوسف؟ فقالوا: والله ما ندري، ما بقي فينا أحد إلا امرأة طاعنة هي التي تدري أين قبر يوسف. فقال: علي بها. فأذي بالمرأة فقيل لها دلينا على قبر يوسف، فقالت والله لا أدلكم إلا أن تشترط لي أن أكون معك في الجنة مع موسى عليه السلام. فتوقف موسى، وهذا من ورعه عليه السلام كيف لا وهو الكليم الكريم، حتى أوحى الله إليه أن ينزل على شرطها. فأخذتهم هذه المرأة ومشوا إلى بحيرة، فقالت أخرجوا هذا الماء، فأخرجوه حتى ظهرت الأرض، فقالت لهم احفروا هنا، فحفر فبدأ جسد يوسف عليه السلام، فرفعوه فأضاءت الأرض كأنه النهار، كما جاء ذلك في مستدرك الإمام الحاكم النيسابوري رحمه الله، وصححه الشيخ الألباني كما بالسلسلة الصحيحة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يتفقد أحوال الأصحاب ويحثهم على طلب المعاد، ويقول لهم إن الله عز وجل يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. جاءه الأنصار وقد كلت أيديهم من العمل ومارست الأعمال، إنما يأتون بالماء بالنزع والرشاع والحبال وهم أهل زرع، فقالوا نمشي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ونسأله أن يدعو الله فيفجر لنا الأرض أنهارا وعيونا فنستريح. كلت أيدينا، كانوا أهل صبر. فلما أدعوا النبي عليه الصلاة والسلام ورأوا ما في عيونهم قال ما تسألوني من شيء إلا أعطاكم الله، أعطاكم الله إياه في هذا المقام. فلما سمعوا هذه المقالة وكانوا أهل عقل عصاه رجعوا وتصروا فيما بينهم أنهم لا يسألوا شيئا من أمر الدنيا في هذا المقام، وقد جاءوا عازمين. فرجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا يا رسول الله اطلب من الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يدخلنا الجنة. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام بقوله اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، فكانت لهم خير مما أرادوه وجاءوا من أجله فيما تعرض بأمر الدنيا. فالراجي عفو الله، والراجي جنة الله، والراجي مرضاة الله، والراجي أن يفوز في الدارين وأن يمكن في الدنيا وأن يكون من أهل الجنة في الآخرة. أول ما يجب عليه محبة ما يرجوه ويطلبه ويتمناه. الثاني خوفه من فواته، الحذر أن يفوته، وهذا يظهر في أحدنا عندما تفوته صلاة الجماعة مثلا، صلاة الفجر في جماعة مثلا، إذا كان يندم وهناك شيء يؤلمه ويوجعه هذه أمارة على أنه يخاف كل الخوف أن يفوته هذا الأجر وهذا الثواب وفضل صلاة الجماعة وما إلى ذلك. إذن الثاني خوفه من فواته، يخاف أن يفوت هذا المطلب وهذا الذي يرجوه ويتمناه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في سنة الترمذي الصحاح الشيخ الألباني عجبت للجنة ما مطالبها وعجبت للنار ما هاربها. كيف للهارب من النار أن يغفر؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. هذا الشرط الثالث. الشرط الثالث ومهم جدا، سعيه في تحصيله بحسب الإمكان. سعيه في تحصيله بحسب الإمكان. تصور أن رجلا عنده أرض يريد من وراء الأرض محصولا وغلة في نهاية الموسم، وهو لم يقم برعاية هذه الأرض، لا حراستها ولا بذرها ولا رعايتها ولا سقايتها، ثم ينتظر في آخر الموسم محصولا. لو أن رجلا فعل هذا لقال الناس عليه أسفه السفهاء. ولو أن رجلا يرجو الولد والبنات والبنين ثم قال أنا لن أتزوج ولن أخطب امرأة ولن أعقد عليه ولن أنجحها، والناس اطلعوا على هذا لعدوه من أفسد وأردع المجانين. فكيف لرجل يقول إني أرجو الجنة إني أخاف من النار ولا يسعى لتحصيل هذا؟ ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليابس. ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، كيف تريد النجاة وأنت لم تسلك مسالكها وأنت لم تسر في سبلها وأنت لم تأخذ بأسبابها؟ ولذلك قال العلماء إذا لم تكن هذه الشروط فالراجي ليس براجي، ورجاء ليس برجاء، إنما هي أمال المفاليس، إنما هي أمال المفاليس. ولذلك السلف الصالح جمعوا بين العمل والإحسان فيه وخوف ألا يقبل منه، وخلافهم جمع بين عدم العمل أو قلة العمل، جمع بين الإساءة والأمن. والأمن الأولون جمع بين العمل والخوف، والمتأخرون إلا من رحم الله جمعوا بين الإساءة والأمن. فبهذا نعرف الفارق بين الرجاء والأمان، بين الرجاء والأمان. وفي هذا المبحث ذكر العلماء أسباب المغفرة، فذكروا منها التوبة. للمغفرة أسباب، لنيل هذه المغفرة أسباب وضوابط وجهد وسعي واحد، التوبة. كما قال ربنا تبارك وتعالى إلا من تاب، إلا الذين تاب. إذن لابد من التوبة، والتوبة هي العودة إلى الله بالندم والإقلاع والعزيمة على عدم العودة والإخلاص، وأن يتوب المرء ولا يصر. الثاني الاستغفار، كما قال ربنا تبارك وتعالى وما كان الله معذبهم وأنت فيه، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. الاستغفار طلب المغفرة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يستغفر ربه سبحانه وتعالى في اليوم أكثر من 100 مرة. الثالث الحسنات، كما قال ربنا إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، والحسنة بعشر أمثالها إلى 100 ضعف إلى 700 إلى أضعاف كثيرة. فطوبى لمن غلبت عشراته أحد، وخاب عبد وخسر إذا غلبت آحاده وأوتاره عشراته. مصيبة الحسنة بعشر أمثالها، هذا فضل الله. لو عملنا بغير هذا لكانت الحسنة بحسنة. وكيف تكون حسنة بحسنة؟ والله هو الذي وفقك، هو الذي أعانك. اللهم لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. نعم، اللهم بك أصول وبك أجول وبك أحاول وبك أقاتل، هذا دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. فلا نعجب بأعمالنا ولا نتكل عليها، بل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الثالث الحسنات. الرابع المصائب الدنيوية. رب رجل يريد الله عز وجل رفع درجاته فيبتليه بالمصائب، وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل بالأمثل. وإذا أحب الله عبدا أو قوما ابتلاه، ومن يرد الله به خيرا يصب منه. المصائب الدنيوية تكفر الذنوب، ما من مصيبة يصاب بها العبد حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه من ذنوبه وخطاياه، حتى يرد على الله لا ذنب له ولا خطيئة. الخامس عذاب القبر، أعاذنا الله وإياكم منه. فعذاب القبر أهون من عذاب الآخرة، من عذاب النار. أول منزلة من منازل الآخرة القبر. فيعذب الشخص المراد بهذا الموحد صاحب الذنوب، وأما الكافر فإنه في الآخرة أو في النار إلى أشد وإلى أنكر. السادس دعاء المؤمنين واستغفارهم في الحياة وبعد الممات، والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. السابع ما يهدى إليه بعد الموت من ثواب، من ثواب الصدقة أو قراءة أو حج نحو ذلك، ما يهدى إليه من بعد الموت. والمراد ما جاء في النص، ما جاء في النص، جاء النص بالدعاء والاستغفار والصدق والحج والعمر وعتق الرقاب والصوم، ما جاء في النص. نقول لأن العلماء اختلفوا فيما يصل إلى الميت من ثواب الأعمال، أي من أعمال الحج. فمنهم من عمم وأطلق كل شيء يصح، كل شيء يصح بما فيه الصلاة، بما فيه إهداء قراءة القرآن. وجماعة منعوا في الكلية، وجماعة قالوا لا، تصل الأعمال البدنية أو المالية، أما غيره فلا يصح. والصواب كما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله عند تفسير قوله تعالى، وذكره الحافظ ابن كثير، وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وأن إلى ربك المنتهى. فذكر الحافظ ابن كثير أن الإمام الشافعي رحمه الله ذهب إلى أن ما جاء به النص وهو الذي يصل ثواب. جاء في النص الولد الصالح يدعو له، الصدق الجارية، العلم الذي انتفع به وما إلى ذلك، ما جاء في النص فعلى العين والرأس. أما استئجار رجل ليقرأ القرآن ويأخذ الأجرة عليه فهذه بدعة محدثة متفق عليها بين السلف. وأما المعتزل له فأغلق الباب من كل جهة، فقالوا لا يصل إلى الميت شيء، لا المنصوص عليه ولا المقيس عليه، والإمام الشافعي منع القياس في هذا لأن هذه مسألة غيبية، مسألة إهداء الثواب مسألة غيبية، ما الذي يدرينا أن الثواب يقبل من العامل ثم يصل إلى المهدي إليه؟ نحتاج إلى دليل. فمن هنا توقف الإمام الشافعي فيما لم يرد في نص وأعمل ما جاء به النص، فرحمه الله رحمة واسعة. وعلى كل حال قد استفاض الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كما في كتاب الروح له ومن الكتب المفيدة النافعة قرابة 50 صفحة في عرض هذه المسألة، وهو ممن انتصر إلى أن كل شيء يصل إلى الميت إلا ما كان من شأن التوحيد فلا ينوب فيه أحد عن أحد. ومن أراد منكم أن يراجع المسألة رجع إلى ذلك الكتاب المشار إليه. قال السابع مما يكون به غفران الذنوب ما يهدى إليه بعد الموت، لا سيما عمل الولد وإهداء عمله لوالده، فإن الولد من كسب أبيه كما في الحديث، وإن من بر الولد لوالده أن يستغفر له، أن يترحم عليه، أن يقضي دينه، أن يبره، وغير ذلك من العبادات التي جاء فيها النص. قال الثامن أهوال يوم القيامة وشدائده مما يكفر به عن العبد، ولذلك يشتد الأمر في العرصات على أهل الإيمان وعلى أهل التوحيد، فيفزعون إلى الأنبياء إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى الخليل إبراهيم عليه السلام ثم إلى موسى ثم إلى عيسى عليه السلام ثم في الأخير إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فيشفع لهم ليكشف الله ما به من كرب ومن غم. التاسع ما ثبت في الصحيحين أن المؤمنين إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فاقتصوا لبعضهم من بعض، هذا أيضا من أسباب غفران الذنوب. العاشر شفاعة الشافع من الملائكة والأنبياء والصديقين الشهداء. الحادي عشر عفو أرحم الراحمين من غير شفاعة، وهذا ثابت من أحاديث المتواترة في الشفاعة التي يثبتها أهل السنة والجماعة، وهم أسعد الناس بهذا الباب وهذا الأصل ولله الحمد. فبهذا نعلم أسباب المغفرة وتكفير الذنوب، وطالما ذكر العلماء هذه الأسباب في شرحهم لهذه الفقرة الطيبة المباركة من كلام الإمام الطحاوي رحمه الله، وهي قوله ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم أي ربهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. وهذه هي الحكمة والإنصاف، أنك لا تقنط الناس من رحمة الله ولا تؤمن الناس من عذاب الله. وكان الحسن البصري يقول لأن تصحب أقواما يخوفونك حتى تلقى أمنا خير من أن تصحب أقواما يؤمنونك حتى تلقى خوفا. من الناس من يغلب جانب الرجاء على جانب الخوف، فيسلك الناس مسلك التعمق والتوسع في المعاصي والذنوب ويقولون إن الله غفور رحيم. الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بقوله نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. سر إلى الله بين هذين الجناحين، الترغيب والترهيب. نعم، الخوف والطمع في عفو الله سبحانه وتعالى. بهذا تسلك وتصل إلى سبيل النجاة وسبيل السلام. وإلا كانت الأخرى، الخوارج عبدوا الله بالخوف، الزلادقة والحلولية والصوفية غلات صوفية عبدوا الله بالمحبة فقط، والمرجئة عبدوا الله بالرجاء والطمع وتغليب العبد وما إلى ذلك. أما السني المستقيم المنضبط المستبصر فإنه ينظر إلى جناح الخوف وإلى جناح الرجاء، ويتقرب إلى الله بمحبته ومحبة أوامره واجتناب نواهيه ومحبة أنبيائه ومحبة رسله ومحبة أوليائه، فلا يغفل عن هذه الأصول التي يعبد الله سبحانه وتعالى بها. ثم قال: والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، وسبيل الحق بينهم، لأهل القبلة أهل التوحيد. معنى والأمن، الأمن من مكر الله عز وجل، أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. لا تأمن مكر الله وأنت باطن على معصيته متماجن فيها لم تحدث توبة، لا تأمن مكر الله أن يأتيك صباحا أو مساء، لا تأمن مكر الله أن يأتيك وأنت تلعب، لا تأمن مكر الله وأنت مصر على المعاصي مجاهر بها محارب لله ولدينه وأوليائه وأنبيائه. اتق الله عز وجل، فلا تأمن مكر الله. وفي نفس الوقت لا يقنط العاصي المذنب، لا يقنط ولا ييأس من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله رحمة الله إلا القوم الكافرون. فلا تصل إلى اليأس والقنوط، فإن رحمة الله واسعة. ولا تأمن من غضب الله ومن عذابه وعقابه، فإن الله عز وجل لا يرد بأسه عن القوم المجرمين لو أراد أن يوقعه بها، ولا يخاف عقباها سبحانه وتعالى. فبهاتين الفقرتين يتبين لنا الأصل العظيم عند أهل السنة والجماعة. الأصل الأول في الفترة الأولى أننا لا نجزم لمعين بجنة ولا نار إلا ما عينه الكتاب والسنة. الفقرة الثانية: عبادة الله بين الخوف والرجاء، فلا نقنط من رحمة الله ولا نأمن من عقاب الله. وفي الحديث: والله لا وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي أمنين ولا خوفين، فإن أمنني في الدنيا أمنته خوفته يوم أن ألقى عبادي أو أن أبعث عبادي، وإن خافني في الدنيا أمنته يوم أن أبعث عبادي. فلا يجمع الله أمنين ولا خوفين على العبد، فإن خافه في الدنيا أمنه في الآخرة، وإن أمنه في الدنيا خوفه في الآخرة. لأن الأمن في الدنيا يوقع الرجل في المعاصي العظام، بل في الكفر والردة والعياذ بالله، والخوف في الدنيا يسوق، فإن الخوف سوط يساق به العابد. إذا كان يخاف الله فهذا صوت يسوقه إلى مرضاة الله وإلى طاعة الله وإلى البعد عن محارم الله عز وجل. بهذا أنتهي معكم حول هاتين الفقرتين فيما يتعلق بعقيدة الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. وإن شاء الله عز وجل الأسبوع المقبل معنا هذه الفقرة الهامة العظيمة، وهي: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه، والإيمان والإقرار باللسان والتصديق بالجنان، وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الشرع والبيان كله حق، والإيمان واحد وأهله في أصل سواء، والتفاضل بينهم بالخشن والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى، والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، وأكرمهم عند الله طاعهم وأتبعهم للقرآن، والإيمان والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. وهذه الفقرات هامة للغاية، لأنها تتكلم على الإيمان عند أهل السنة والجماعة ومن خالفهم من خوارج والمعتزلة والمرجئة. وسيظهر لنا جليا في هذه الفقرات ما ذهب إليه طائفة الأحناف في حصرهم الإيمان في اعتقاد الجنان وإقرار اللسان، ولم يدخلوا الأعمال في حقيقة الإيمان. فإلى ذاك الحين ومدارسة هذه المباحث هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.